الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، تطهير النفس من نزعات الإثم والشر وتنمية فطرة الخير فيها، هذا غاية ما تشرئب إليه أعناق المصلحون الصالحون. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تربية أصحابه على هذا المعنى العميق في باب السير إلى الله عز وجل وتزكية الصحابة بالإيمان والعمل الصالح، لأن الإيمان باختصار ليس مجرد كلمة تقال، ليس الإيمان مجرد إعلان المرء أنه مؤمن، وليس الإيمان أقوال وأفعال يؤديها المرء جامدا من غير معنى، وإنما الإيمان بكلمة مختصرة إنما هو معنى يغوص في أعماق النفس فيحيط بالإنسان من كل جوانبه فيثمر استقامة على منهج الله تبارك وتعالى قولا وعملا وعقدا، أي بالقول والعمل الجوارح، ولا يكون ذلك مثمرا في الحياة إلا إذا استمد عن عقيدة راسخة وقلب طاهر والثاب إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. والصحابة الكرام وهم أسبق الخلق في هذا الباب، بما أنهم الجيل الأول الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أثمر في حياة الصحابة الكرام ثلاثة أسباب رئيسة أدت إلى ارتقاء هذا الجيل حتى استحق ثناء الله تبارك وتعالى وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكفي هذا الجيل فخرا أن رب العزة تبارك وتعالى هو الذي أثنى عليهم بذاته في آيات متكررة من كتابه الكريم، وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجيل فأكثر من أن تحصر، لأنه النموذج الفريد الوحيد الذي طبق منهج الإسلام على يد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو الثمرة الأولى التي أينعت من خلال شجرة الإسلام التي بذر النبي صلى الله عليه وسلم جذورها في هذه الأرض. هذه العوامل الثلاثة الرئيسة: أولا صحة المنهج الذي اعتمد عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا قوة العزيمة، ثالثا صفاء النبع. أما صحة المنهج فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يتأثروا بالجاهلية من حولهم، لا بثقافة وافدة ولا بحضارة مجاورة، إنما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على منهج القرآن وحده. ولذلك عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب وفي يده صحيفة من صحف بني إسرائيل، فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينقي عقل وروح هذا الجيل من أن يصاب بلوثة جاهلية أيا ما كان مصدرها، فأراد أن يقيمهم على منهج القرآن وحده، لأن القرآن هو المصدر الوحيد الذي تستقى منه كل العلوم والمعارف التي من شأنها تحسن سير المسلم في هذه الحياة، ومن ثم إحسان سيره إلى الله تبارك وتعالى. ثانيا صفاء النبع، النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحضارات من حول حضارة الفرس والروم والهند وبابل وغيرها، ومع هذا كله أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المصدر الذي يستقي منه الصحابة إنما هو القرآن وحده، حتى نهى النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الإسلام أن يكتب الصحابة شيئا من كلامه عليه الصلاة والسلام ليزاحم به كلام الله تبارك وتعالى، من أجل أن يختلط القرآن بلحوم وأرواح هذا الجيل فيستطيع أن يفهم مراد الله عز وجل في كتابه الكريم. ولذلك كان الواحد من الصحابة عندما يسمع الآية من القرآن كان يعي ما فيها وينطلق بها داعية إلى الله عز وجل، بخلاف الكثير منا اليوم ربما يحفظ القرآن كله أو أغلبه، لكن لا تجد للقرآن أثرا في حياته، لأن الصحابة عندما كانوا يتعاملون مع القرآن كانوا يتعاملون مع القرآن كتعامل الجندي مع أمر قائده في ميدان المعركة. القائد عندما يصدر أمرا في ميدان المعركة لواحد من أفراد جيشه لا يفكر، إنما يأخذ الأمر على أهبة الاستعداد والتنفيذ للتو واللحظة. وهذا كان أميز ما يميز جيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، أنهم ما كانوا يستكثرون من علوم الإسلام ليستزيدوا علما، فمن ثم إذا جلسوا في المجالس تصدروا بالكلام أو أشير إليهم بالبنان، أو إذا كانوا في مجادلة أو لجاج استطاعوا أن يجادلوا الخصم. كل هذا لم يكن على بال الصحابة الكرام، لأجل هذا ما كانوا يستكثرون من علوم الإسلام، إنما كانوا يتعلمون من أجل العلم الذي يثمر العمل. فلذلك بارك الله عز وجل في أعمارهم وسعوا إلى الله عز وجل بهمة عالية، فكانوا يحرصون كل الحرص على أن يطبقوا كل ما نزل من الإسلام. حتى قال أهل العلم أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين الواجب والفرض والسنة والمندوب، إنما كانوا يعرفون شيئا واحدا، أن كل ما أمر الله عز وجل به فهو واجب التنفيذ فرضا كان أو سنة، وأن ما نهى الله عز وجل عنه فهو واجب الابتعاد عنه سواء كان حراما أو مكروها. فلما ضعفت الهمم وقل الإيمان في قلوب الناس صاروا يسألون عن درجة الأمر والنهي ليأتوا أعلاه ويتركوا أدناه، وهذا لضعف الهمم وقلة الإيمان. لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعرفون هذا، إنما كانوا يسابقون إلى الله عز وجل. لذا تجد سؤال الصحابة الكرام متواتر، أي العمل أفضل؟ أي العمل أسبق إلى الله عز وجل؟ دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. همم عالية كانوا يطلبون من النبي دوما أن يدلهم على عظائم الأمور، فما كانوا ينشغلون بسفاسفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غرس فيهم أن يصبح المسلم ويمسي، وهمه طلب الآخرة لا غير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وقال عليه الصلاة والسلام: أن المؤنة أن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة، أي كلما كان في القلب همة أتى المدد من الله عز وجل على قدر همة العبد. فكان الصحابة دوما يسألون، لأن الصحابة منهم من أسلم ابن 30 أو 40 أو 50 سنة، فكانوا يوقنون أن ما مضى من أعمارهم أن ما بقي من أعمارهم لن يكافئ ما مضى، فلا بد أن يكتسب الإنسان فيما بقي من عمره عملا جليلا يستوجب به محو آثار الذنب القديم ويسبق به إلى الله عز وجل. فكانوا ينشغلون بعظائم الأمور. كان كثيرا ما يأتي واحد من الصحابة: أي العمل أفضل؟ دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وكان إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم انتقل: ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم أي؟ يعني درجة الأمر، فإن عجز عن الأول أتى الثاني والثالث وهكذا. عندما جاء معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. أبو ذر: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد. ثم تدرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن عجزت عن بعض العمل، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس فتلك صدقة منك على نفسك. فكانوا أحرص ما يكون على أن يزكوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. والصحابة هذا بابهم رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم يعلمون أن المرء إن انصاع وراء مطالب النفس والهوى والدنيا والشيطان فلن يقوده كل ذلك إلا إلى كل سوء. فكانوا يجاهدون العدو في الداخل والخارج، يزكون أنفسهم بالطاعة، ويجاهدون نفوسهم بداخلهم بإرغامها على طاعة الله عز وجل. عبد الله بن حذافة السهمي عندما أسر من قبل الروم، وعلم الملك أنه ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى ربما أن تكون فرصة نادرة أنه يثني واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن دينه، فيفتخر أمام الدنيا أنه أضل رجلا من أصحاب النبي وأرجعه عن الحق. فقال له: هل لك أن تترك دينك وأعطيك نصف ملكي؟ فكان الرد كالصاعقة، يبدو أن العرض تافه وتافه جدا. فقال عبد الله: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب على أن أترك ديني طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وشأنك. فأمر بصلبه وأمر بأن يرمى قريبا منه، ثم عرض عليه فأبى، فدعا بماء مغلي ثم ألقى فيه رجلين من أسرى المسلمين فمات في الحال، ثم ساقه إليه. فبكى عبد الله في الطريق، فظنوا أنه رجع عن عقيدته، فقال: ردوه عليه. قال: ما يبكيك؟ قال: إنما هي نفس واحدة يلقى بها في سبيل الآن فتذهب، وددت أن لو أن لي بعدد شعر رأس أنفس يلقى بها واحدة والأخرى في سبيل الله. فيئس منه الملك، وفي بعض الروايات أنهم جوعوه وأدخلوا عليه لحم خنزير وخمر فأبى أن يأكل ويشرب. فقال له الملك لما يئس منه: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال: لا، عني وعن جميع أسرى المسلمين. ثم أخذ أسرى المسلمين وساقهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما علم عمر قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأسك وأنا أبدأ. ولما اختلى الناس به في المسجد بعد، قالوا له: ما منعك أن تأكل وتشرب، تأكل الخنزير وتشرب الخمر وقد أبيحت لك عند الضرورة؟ فقال: كرهت أن يشمت هؤلاء في الإسلام وأهله. تعرف لما واحد من المنتسبين إلى الديانة يخطئ أو يرتكب أمرا ألجأته إليه الضرورة، مش هيقول كده مثلا إن واحد أكل لحم الميت أو شرب خمرا لأنه أشرف على الهلاك فكاد أن يموت والله أباح عند الضرورة ذلك، لن يقال ذلك، إنما سيقال: مسلم شرب خمرا، وهذه كبيرة من الكبائر. فحفظا على سمعة الإسلام وأهله أبى أن يموت الرجل لو أفضى به الجوع والعطش إلى الموت، وألا يشمت فيه واحد من هؤلاء الكفار. كرهت أن يشمت هؤلاء في الإسلام وأهله. هذه النماذج الفريدة في جيل الصحابة الكرام لم تكن وليد اللحظة، إنما كان ذلك لأثر تربية استقوها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الواحد منهم كان إذا دخل الإسلام كان يخلع على عتبة الإسلام الجاهلية بكل ما فيها. النهاردة ربما تجد إنسان يعني أبصر الحق لكن عين في الجنة وعين في النار، نفسه يلتزم بالإسلام لكن في الوقت ذاته عايز يحافظ على وضعه المادي والاجتماعي والعادات والتقاليد وأعراف الجاهلية، لا يستطيع أن ينخلع منها. لكن الواحد من أصحاب النبي كان عندما يسلم يقطع كل العلاق بين ماضيه. في بيعة العقبة الثانية لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام ويطلب منهم أن يبايعوا عليه، فقام فقرأ القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: بايعوني على أن تحموني مما تحموا منه نساءكم وأبناءكم. فقام الصحابة الأنصار يبايعون وقالوا أبلغ الكلام. وفي فورة هذا الإيمان والبراء بن معرور يقول: يا رسول الله، والله لنحميك مما نحمي منه نساءنا وأذرنا، أي أبناءنا، فنحن أهل الحرب والحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فقال أبو الهيثم بن التيهان: على رسلك يا رسول الله، يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا، يعني بيننا وبين العرب عهود ومواثيق، وإنا قاطعوها. هم يعلمون أن إعلان الإسلام يعني قطع العلاقة مع كل الناس من حولهم، وإنا قاطعوها. أفرأيت إن أظهرك الله على من سواك أن ترجع إلى قومك وتدعنه؟ شوف الفهم العميق، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، إنه لا علاقة اليوم أبدا. أحد الصحابة كان يتاجر وكان حنطة مكة كلها كانت من أرضه وتجارته، فقال والله لا يصل إلى مكة بعد اليوم حبة حبة واحدة. الذين أخرجوا رسولهم وآذوه وآذوا أصحابه وسلبوا أموالهم أقل واجب، ولا حبة حنطة واحدة تذهب إلى أهل مكة من أرض أو من تجارته. هكذا كانوا يفهمون الإسلام، كان يعني التخلص من كل رواسب الجاهلية. النهاردة بنجد أمثلة عجيبة جدا، يدعي الإسلام لكن حياته تقام على الجاهلية بكل معانيها، في أفراحه في فرحه في مأتمه في بيعه في شرائه في كل شيء. لكن هذا لم يكن واردا. الصحابة الكرام باعوا الدنيا. صهيب عندما قدم مكة وكان يعمل في تجارة الأسلحة أو في صنعها في صنع الرماح، فجمع ثروة، فلما أراد أن يهاجر ما اكترث به أهل مكة، إن رجل غريب ليس له فيهم بطن ولا عشيرة ولا أهل، فيعني هجرته كمكثه سواء. لكن قالوا له جئتنا صعلوكا وتريد أن تخرج الآن بما معك من المال؟ فقال الرجل بيقين: لو دللتكم على مالي تخلوا بيني وبين هجرتي؟ قالوا نعم. فدلهم على المال فتركوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إنه باع الدنيا بآخرته. هكذا كان كل الصحابة الكرام، بل أهل مكة أنفسهم الذين أسلموا وهاجروا، تركوا الديار والأولاد وكل ما يملكون فرارا بدينهم من أجل أن يفروا بكلمة التوحيد. لا قيمة للحياة بغير استقامة على منهج الله. ومن رزقه الله عز وجل الإيمان أعطاه الله كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللي لاحظ سياق الحديث في الاثنين بين طلاب الدنيا وطلاب الآخرة، النبي قال عليه الصلاة والسلام: أتته الدنيا وهي راغمة، وقال عن أهل الدنيا: ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. مع أن الاثنين لن يأخذ من الدنيا إلا النصيب المحتوم، لكن أتته الدنيا وهي راغمة لما امتلأ قلبه رضا وإيمانا وجعل الله عز وجل غناه في قلبه فاقتنع برزق الله عز وجل. لكن الآخر كذلك يأخذ ما قدر له، لكن جائحة النفس وعدم القناعة والتسخط على أقدار الله عز وجل تجعل الإنسان لو سكن القصور وأكل الفارهة من الطعام ولبس أفخر الثياب لا يقنع بما يملك ويظل دائما في حاجة مستمرة. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. والله عز وجل سوق لنا الآخرة ونعى لنا أهل الدنيا، فقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فيا ترى احنا طلاب دنيا أم طلاب آخرة؟ مع أن الكل ذاهب إلى الله عز وجل، لن يمكث في هذه الدنيا أحد ولن يخلد أحد، ولو حق لأحد أن يخلد لكان النبي عليه الصلاة والسلام. والله قال لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذا كان الحال كذلك فعلى العاقل أن يختار منهما ما هو أولى بالبقاء، وأي الضارين أنفع وأدوم، فيؤثر الباقي على الفاني حتى يستطيع أن يزن الأمر بميزان العقل والفطرة المستقيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة. ملحوظة أخيرة بس، يعني لو في حاجة متعلقة بأئمتنا الأفاضل ياريت، يعني لو هتكلم الشيخ يكون بأدب، ولو مش عايز تكلم الشيخ أو استحي منه أو عايز تقول حاجة ارجعوا لنا وإحنا نكلم إخواننا الأئمة، لكن يعني التعدي وسوء الأدب ليس من أخلاق المسلمين. إنه يعني مش عايز أقول هو كتب إيه الأخ اللي بعت أو قال، هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. ثم أخوانا المسألة محض توفيق من الله عز وجل، يعني ممكن شيخ ربنا يفتح لي في القبلة فيعني يكون أقرب إلى الله، استحضر الإخلاص فيفتح الله عز وجل عليه في يوم يعني. فالمسألة محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا والله أخبرني أحد شيوخ الأفاضل علي رحمة الله قال دخلت مرة القبلة فوالله لم أجد حتى الفاتحة في رأسي، الفاتحة. فيعني المسألة يعني ارحموا شيوخنا وأئمتنا، ولو في عتاب لو في ملحوظة تساق بأدب. وأنا ذكرتك الفجر بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نسأل الله أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد.